أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدروس السابقة أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعادلين، في المتعارضين، يعني لدينا خبرين متعارضين، مقتضى القاعدة الأولية التساقط بحكم العقل بعد عدم وجود شرائط الحجية في كلا الخبرين لابتلاء كل منهما بالمانع. فبالتالي القول هناك القاعدة الأولية كانت التعارض، لكن هل للفقيه أن يعمل بهذه القاعدة الأولية أم لا؟ المانع من العمل بالقاعدة الأولية هي قاعدة ثانوية. اليوم الكلام في القاعدة الثانوية في المتعارضة، يعني الفقيه لا يأتي ويقول بأنه هناك تعادل بين الخبرين فبالتالي نقول بتساقطهما ونلجأ إلى ماذا؟ الأصل العملي. لماذا؟ ما هو المانع من العمل بالقاعدة الأولية؟ وجود أخبار كثيرة وإجماع، تسمى بالأخبار العلاجية، وإجماع على أنه لا بد من العمل بالخبرين كما سنبين. إذن الكلام في القاعدة الثانوية. هذه القاعدة الثانوية هكذا نبين، نقول في المقام الأول أنه لدينا خبرين متعارضين ولا نريد العمل بالقاعدة الأولية. الأمر يدور بين ماذا؟ بين التعيين والتخيير. بيان التعيين والتخيير. قبل أن أبين التعيين والتخيير لابد أن أبين مثال خارجي. لو دار الأمر اشتغلت ذمة المكلف وهو لا يعلم التكليف إلا بهذا النحو، بنحو دوران الأمر بين أن يكون المفرغ لذمته العتق فقط، أو هو مخير بين العتق وصوم 60 يوم. هذا شي يسمونه دوران الأمر بين التعيين والتخيير. طبعا في عندنا أقسام كثيرة في التعيين والتخيير، العقليين الشرعيين إلى آخره، لكن احنا نتكلم في هذا المقام. فلو دار الأمر بين التعيين والتخيير وكانت المسألة من هذا القبيل، أن المكلف يعلم باشتغال الذمة يقينا، لكنه لا يعلم هل الذمة اشتغلت بالعتق على نحو التعيين، يعني فقط المفرغ لذمته العتق، أم أنه لا على نحو التخيير، فله أن يختار العتق أو الصوم. هنا ماذا يفعل؟ يختار العتق. لماذا يختار العتق؟ لأن العتق على كل حال مفرق للذمة، يعني لو ذهب في جهة التعيين فيقال بأنه التعيين إنما متمثل بماذا؟ بخصوص العتق. ومن جهة التخيير أيضا العتق موجود وإن كان له صاحب وهو صوم 60 يوم. هذا شي يسمونه، هذا الكلام اللي أنا قلته الطويل العريض، هذا يسمونه الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني. شلون الفراغ اليقيني؟ لو أتى بالصوم، لو أخذ بالصوم وصام يعلم بفراغ ذمته يقينا؟ لا يعلم. لو أخذ بالعتق يعلم بفراغ ذمته يقينا؟ نعم يعلم، لأن العتق لو كان على سبيل التعيين فقد أخذ به وأوجده خارجا، وإن كان على سبيل التخيير فقد أوجده. فإذا العتق مفرغ للذمة يقينا، الصوم مفرغ للذمة ظنا. ظنا ما يفيد، القاعدة تقول اشتغال يقيني يستدعي ماذا؟ فراغ يقيني. هذا احتياط في المقام. كلامنا كله يصب على هذه القاعدة. لا يوجد كلام جديد، هذا كله تقدم. اليوم راح نطبق ونأتي إلى أخبار الأخبار العلاجية لنرى ماذا نستفيد منها. قال الأمر الثاني، القاعدة الثانوية للمتعادلين. قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط، هاي القاعدة الأولية، ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط، غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها، يعني من شنو؟ من الأخبار المتواترة. يعني اختلفوا أين في الأخبار لاختلافها على ثلاثة أقوال: التخيير، البعض استفاد من الأخبار التخيير في الأخذ بأحدهما. أقول احنا بينا عتق وبينا صوم، ما بينا مقامنا شلون يكون، صحيح؟ هذا بالأخذ بأحدهما حط تحتها خط، اكتب الآن على كتابك أنه يدور الأمر بين وجوب العمل بالراجح منهما تعيينا، أو وجوب العمل بكل من الراجح والمرجوح تخييرا. على كل حال، الراجح العمل به مفرغ للذمة أم لا؟ مفرغ للذمة. المرجوح صار مثل الصوم، المرجوح لو أخذ بالمرجوح، المرجوح مفرغ للذمة؟ لا، يقينا مو مفرغ، ولكنه ظنن. شفتوا شلون ينطبق على مقامنا؟ خبرين أحدهما راجح والآخر مرجوح، يدور الأمر بين الأخذ بالراجح تعيينا أو التخيير بين الأخذ بالراجح والمرجوح. شنو قالوا المشهور؟ قال نستفيد من الأخبار التخيير مو التعيين، واضح؟ التخيير في الأخذ بأحدهما، يعني كيفك تبي تاخذ بالراجح خذ، تبي تاخذ بالمرجوح اخذ، وهو مختار المشهور بعد نقل الاجماع عليه. الثاني، يعني اكو طائفه ثانيه من العلماء استفادوا من الاخبار، هذا التوقف بما يرجع الى الاحتياط في العمل ولو كان الاحتياط مخالفا لهما. زين، يعني شنو الخبرين؟ كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما. أقول مر عليكم بالفقه، في عندنا بعض الموارد في القصر والإتمام، زين، أنه ماذا؟ تكون مخالفة للإحتياط، واضح؟ هذا واضح عندكم، أخذتوه بالفقه. وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط. لماذا عندما نقول بأن التوقف يرجع إلى الاحتياط؟ شايفين بالشرايع يقول كذا وكذا وكذا وتوقف، صحيح؟ توقف فهو مو بقال، هو رأى أن الأدلة متكافئة فلم يفتي على طبق هذا ولم يفتي على طبق هذا، لكن التوقف هنا شنو معناته؟ معناته الاحتياط. متى يحتاط؟ فيما إذا أمكن الاحتياط. مرات يكون الاحتياط خلاف الاحتياط، لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما، وهذا يستلزم الاحتياط في العمل كما في المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالي في الحكم. علم إجمالي لدينا، إنزين، بأن الحكم، إنزين، مثلا على سبيل المثال لو كان الحكم إما وجوب أو استحباب وليس لدينا نص، هنا الاحتياط ماذا يقتضي؟ أن نأتي به على وجه الوجوب. فبالتالي كلما أمكن الاحتياط نحتاط عندما يكون لا نص في البين في مقام العلم الإجمالي. الثالث وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط، فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما. يعني ننظر إلى الخبرين، الموافق للاحتياط نأخذ به، فإن لم يكن بينهما ما يوافق الاحتياط نتخير حينئذ. لكن قبل أن نكمل القراءة هنا أقول الذي سيأتي له، وباختصار هنا نوع من أنه لا نقول إشكال ولكن نوع من التساؤل في القاعدة الأولية، من الذي يحكم بالتساقط؟ العقل. في القاعدة الثانوية من الذي يحكم بالتخيير؟ الشرع. لكن هنا التخيير بحكم العقل. فكيف كما سنبين، فكيف العقل يحكم بالتساقط ويحكم بالتخيير؟ يقول: ولا بد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال، وقبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال جملة، بعدما سبق من تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط، فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ؟ إذا كان العقل يحكم بالتساقط فكيف يحكم بعدئذ بالتخيير بينهما؟ هذا تعارض بين حكم العقل. وأكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينهما للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخيير. منافاة ظاهرة، صحيح؟ واضحة بعد. كيف تقول أنت؟ ماذا تقول؟ تقول العقل يحكم بتساقطهما ثم يحكم بالتخيير بينهما، هذا أصلا لا يقبله أحد، فلا بد من توجيه هذا الكلام. نقول في الجواب عن هذا السؤال أنه إذا فرضت قيام الإجماع أو فرضته قيام الإجماع ونهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين، يعني القاعدة الأولية ماذا تقتضي؟ التساقط. الإجماع والأخبار قامت على عدم التساقط، فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين. فمن هو الحجة الفعلية؟ غير معين. ولكن هناك حجة فعلية أم لا؟ هناك حجة فعلية. فبالتالي إن كانت الحجة الفعلية موجودة في البين تكون منجزة للتكليف لكن لا على نحو التعيين. وهذا الجعل الجديد لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقية، لأنه إنما حكمنا بالتساقط فمن جهة قصور دلالة أدلة حجية الأمارة عن شمولها للمتعارضين أو لأحدهما لا على التعيين. فالدليل القائم على حجية الإمارة لا يشمله لابتلائه ماذا؟ بالمعارضة. ولكن لا يقدح في ذلك أن يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما غير المعين بجعل جديد لا بنفس الجعل الأول الذي تتضمنه الأدلة العامة. إذن لا منافاة بين القول بالتساقط وبين الحكم بالتخيير عقلا. لماذا؟ لأن مرجع الحكم بالتخيير، وإن كان التخيير شرعي، ولكن العقل يدرك أن هناك جعل جديد، بما أن هناك أخبار يدرك بأن هذا لا بد من الأخذ بأحدهما ولا يتساقطان. لكن من الذي جعله يدرك هذا الإدراك؟ الشارع. عندما جعل جعل جديد، هذا الجعل يسمى بالجعل الثانوي. إنزين، جعل ثانوي جديد بعدم تساقطهما. العقل يقول إذن إذا لم يتساقطا فإذن نقول بالتخيير بينهم. ولا يلزم من ذلك كما قيل أن تكون الإمارة حينئذ مجعولة على نحو السببية. أقول هذا البيان اللي بيناه مو هو أحد بيانات السببية ولا لا؟ أحد بيانات السببية شلون؟ نعم، جعل الحكم المماثل أحسنتم. وهذا الجعل الجديد جعل جديد على طبق ما أدت إليه الأمارة. سببية بعد، قامت عند الإمارة يحدث حكم على طبق الإمارة، وإذا قامت عندك أنت إمارة يحدث حكم آخر على طبق الإمارة، جعل الحكم المماثل، فيكون من قبيل السببية. ونحن لا نقول بالسببية وإنما نقول بالطريقية، فإنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأول، لكن نحن لم نقل أنه باعتبار الجعل الأول، قلنا أن الجعل الأول هو التساقط، ثم قلنا بعد ذلك هناك جعل ثاني أسميناه بمقتضى القاعدة الثانوية في المتعادلين. وبعبارة أخرى أوضح أنه لو خلينا نحن والأدلة العامة الدالة على حجية الأمارة فإنه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين. أقول أنه لو خلينا نحن والأدلة، يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن هناك إجماع ولم تكن هناك أخبار دلت، أخبار العلاجية دلت على عدم التساقط، لو خلينا نحن وعدم وجود هذه الأدلة فقط لدينا أدلة حجية الأمارات لقلنا بماذا؟ بالتساقط. ولكن نحن ماذا واجهنا؟ إجماع وأخبار تدل على أنه لا، هناك جعل جديد. لا يبقى دليل لدينا على حجية أحد المتعارضين لقصور تلك الأدلة، أي أدلة؟ الأدلة العامة الدالة على حجية الأمارة قاصرة عن شمولها لهما، يعني للمتعادلين، فلا بد من الحكم بعدم حجيتهما معا، يعني بتساقطهما، فلا بد أن نقول بالتساقط. أما وقد فرض قيام دليل خاص، يعني الإجماع والأخبار العلاجية في صورة التعارض بالخصوص على حجية أحدهما، فلا بد من الأخذ به، ويدل على حجية أحدهما بجعل ثانوي جديد ولا مانع عقلي من ذلك. وعلى هذا فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية مجعولة من قبل الشارع بعد أن كانت القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط. أقول القاعدة الأولية مجعولة من قبل الشارع، زين، الشارع حكم يسمى بالتخيير الشرعي، لكن العقل هنا يحكم بالتخيير أم لا؟ يحكم بعد أن أدرك بأن الشارع يريد، نعم، جعل ثانوي يدرك، فهنا التخيير تخيير شرعي. الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي أن التخيير العقلي لا يوجد فيه حكم للشارع، وأما التخيير الشرعي الذي يتبعه إدراك العقل بالتخيير أيضا هو ماذا؟ تخيير شرعي عقلي، دائما يكون من هذا القبيل. بقي علينا أن نفهم معنى التخيير على تقدير القول به بعد أن بينا سابقا أنه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة الحجية ولا من جهة الواقع، فنقول إن معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص، يعني الدليل الجديد اللي احنا قلنا إجماع وأخبار علاجية، أن كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير إصابته للواقع ومعذر للمكلف على تقدير الخطأ. هذه العبارة شو نسميها احنا؟ طريقية. فما هي الطريقية؟ واحد يقول عرف الطريقية، نقول الطريقية هي فيما لو كان الحكم منجز للواقع على تقدير الإصابة ومعذر للمكلف على تقدير الخطأ. هاي طريقية بعد. وهذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه، فللمكلف أن يختار ما يشاء منهما، فإن أصاب الواقع فقد تنجز به، وإلا فهو معذور. وهذا بخلاف ما لو كنا نحن والأدلة العامة، يعني الجعل الأولي وهو التساقط، فإنه لا منجزية لأحدهما غير المعين ولا معذرية لأحدهما. القاعدة الأولية تقتضي التساقط. لو شخص ولم يكن هناك إجماع ولم تكن هناك أخبار علاجية، لو كنا نحن وهذه القاعدة الأولية، لو شخص امتثل أحدهما هل يكون مبرئ لذمته؟ لا، لأنه خالف ماذا؟ خالف حكم العقل بالتساقط الكاشف عن حكم الشرع. هنا كان لابد أن يعمل بالأصول العملية، لكن الشارع لا يريد الإرجاع إلى الأصول العملية، لهذا جعل جعل جديد. الجعل الجديد ماذا يقول؟ يقول هناك حجة فعلية منجزة للواقع لا على التعيين. فإذا كان لا على التعيين، فلو اختار المكلف أحد التكليفين، هنا نقول لأنه بعد جعل جديد فجعله على نحو الطريقية. ما معنى الطريقية؟ أن المكلف لو اختار أحد التكليفين فإن أصاب الواقع فبها ونعمت، وإن أخطأ فهو معذور. وليش ما تقولون هالكلام في الجعل الأولي؟ نقول لا، الجعل الأولي كان مفروض أنه ماذا؟ يتساقطان، لا توجد حجة فعلية في البين ولا يوجد تكليف منجز، بخلاف الثاني. والشاهد على ذلك أنه بمقتضى هذا الدليل الخاص لا يجوز ترك العمل بهما معا، لأنه على تقدير الخطأ في تركهما لا معذر له في مخالفة الواقع، بينما أنه معذور في مخالفة الواقع لو أخذ بأحدهما. وهذا بخلاف ما لو لم يكن هذا الدليل الخاص، لم يكن يعني شنو؟ موجودا، فإنه يجوز له ترك العمل بهما معا وإن استلزم مخالفة الواقع، إذ لا منجز، ما في حجة فعلية تنجز الواقع، إذ لا منجز للواقع بالمتعارضين بمقتضى القاعدة الأولية، بمقتضى الأدلة العامة. إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق في المسألة. فإن منها ما يدل على التخيير مطلقا وهي رواية الجهم، ومنها ما يدل على التخيير في صورة التعادل، ومنها ما يدل على التوقف، ثم نعقب عليها بما يقتضي فنقول إن الذي عثرنا عليه من الأخبار هو كما يلي: خبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وهذا مطلق، هذا الحديث مطلق، وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخير بين المتعارضين مطلقا، ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، فهو يدل على أن التخير إنما هو بعد فقدان المرجح، ولو في الجملة هذا ما يهمنا. المهم إن كان هناك مرجح فنأخذ بالترجح. الكلام فيما لو كانا متعارضين ومع فقدان المرجحات، رواية الجهم تقول ماذا؟ يتخير بينهما مطلق. الخبر الثاني خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه. فإذا هذا الخبر أيضا أصلا يدل على التخيير مطلقا، وهذا الخبر أيضا يستظهر منه التخيير مطلقا من كلمة فموسع عليك، ويقيد بالروايات الدالة على الترجيح الآتي. الآن الروايات ستأتي، روايات الترجيح تقيد هذه الأطلاقات، لكن نحن نريد أن نفهم في المرحلة الأولى الأخبار هذه تدل على ماذا، على أي قول من الأقوال الثلاثة المتقدمة. ولكن يمكن أن يناقش في استظهار التخير منه أولا بأن الخبر وارد في فرض التمكن من لقاء الإمام والأخذ منه. لاحظ، فموسع عليك حتى ترى القائم، لأن القائم ترى لفظ لكل إمام من أئمتنا، كل إمام هو قائم وهو حجة في زمانه، فكأنه هو بعيد عن الإمام، يقول موسع عليك الآن حتى تلقى الإمام وترد على الإمام فتسأله. زين، الإشكال ماذا؟ أنه هذا في فرض التمكن من لقاء الإمام والأخذ منه، فلا يعلم شموله، يعني الخبر، لحال الغيب الذي يهمنا إثباته، لأن الرخصة في التخيير مدة قصيرة لا تستلزم الرخصة فيها أبدا ولا تدل عليها، يعني مو مرخص لك زين إلى أن يظهر صاحب العصر صلوات الله وسلامه، مرخص لك رخصة لأنك مثلا أنت الآن في الشام والإمام في المدينة، فمرخص لك بالزمان الذي ستذهب وترد على الإمام، لا أن تكون المدة طويلة. هذا الإشكال الأول. ثانيا، بأن الخبر غير ظاهر في فرض التعارف. شوف، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك. وين التعارف؟ كلهم ثقة، كلهم ثقة يدل على التعارف. لا، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، يعني لم يكن فيهم ضعيف، زين، فبالتالي موسع عليك أن تأخذ من الرواة حتى ترد على الإمام فتأخذ منه، يعني ليس المطلوب من كل مكلف مكلف من أحد المكلفين أن يذهبوا إلى الإمام ليسألوه في كل واقعة ومسألة، بل هو موسع عليهم، فخذوا بكلام الرواة الثقات، وموسع عليكم حتى إذا ذهبتم إلى الحج مثلا أو إلى كذا تردون على الإمام فتسألونه عن هذه المسألة. فإذا أين التعارض في المقام؟ مو أنه إذا المفروض إذا سمعت من أصحابك مثلا خبرين متخالفين أو مختلفين وكان كلهم ثقات، حينئذ نقول نعم هذا وارد مورد بيان التعارض، لكن هنا لا يدل، بل ربما يكون واردا لبيان حجية الحديث الذي يرويه الثقات من الأصحاب، ومعنى موسع عليك الرخصة بالأخذ به كناية عن حجيته. غاية الأمر أنه يدل على أن الرخصة مغيات برؤية الإمام ليأخذ منه الحكم على سبيل اليقين، وهذا أمر لا بد منه في كل حجة ظنية وإن كانت عامة لزمان حضور الإمام، إلا أنه مع حصول اليقين بمشافهته لا بد أن ينتهي أمد جواز العمل بها. أقول في أحد يعرف يشكل على هالكلام؟ في أحد يقدر يجاوب على هالكلام؟ هذا كلام الشيخ، لو كان كلهم ثقات فبالتالي هذا حجة ولا يحتاج أن يرد على الإمام، وكيف أنه نقول بأنها حجة ظنية؟ صحيح؟ فبالتالي هنا ليس الكلام عن الحجج الظنية ليكون هو ما يأخذ بها وموسع عليه، لا، لهذا كنا نقول فيما سبق أنه لو كان شخص في المدينة متمكن من لقاء الإمام والتقى بمعاوية بن عمار الثقة أو يونس بن عبد الرحمن أو زرارة أو ابن أبي عمير، أي واحد من الرواة الثقات، وأخذ منه الخبر، هذا حجة قطعية ولا حجة ظنية؟ قطعية بعد. فبالتالي لماذا موسع عليك حتى ترد على الإمام؟ ما نحتاج إلى هذا. فإذن هذا الخبر له معنى آخر، ليس معنى جعل الحج، لو كان معناه جعل الحجية للخبر، خبر الثقة، فلا داعي حتى ترد على الإمام. وإن كان لا، هو في مقام شيء آخر، فإذن يتبين بأن هذا الخبر ناظر إلى معنى آخر يختلف عن مقام التعارض وعن ماذا؟ عن حجية خبر الثقة، لأنه كلهم ثقات، كلهم ثقات، هذا إحنا نسميه حديث أعلائي السند، كل السند ثقات. زين، فبالتالي لا يحتاج أن يرد على الإمام. على كل حال هو عليه، فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه. ثلاثة، مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، اختلف أصحابنا في روايتهم. شوف هذا حلو، هذا بداية لطيف، اختلف أصحابنا في روايتهم. تمام، الآن هذا يتبين، يتحدث عن باب الاختلاف والتعارض. عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلها في المحمل، وروى بعضهم أن لا تصلها إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت. صح، يعني هنا تمام، هنا يدل على التخير. تريد أن تصلي على الأرض صلي، تريد أن تصلي على المحمل صلي. وهذه أيضا استظهروا منها التخير مطلقا وتحمل على المقيدات كالثانية. ستأتي المقيدات وقضايا العرض وأنه إلى آخره، المرجحات التي ستأتي. ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل أن يراد من التوقيع بيان التخير في العمل بكل من المرويين، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض معا، لا أن المراد التخير بين الروايتين فيكون الغرض تخطئت الروايتين. لاحظوا، إحدى الروايتين تقول يصلي على المحمل، الأخرى يقول لا تصلي إلا على الأرض. أنتم الآن فقهاء إن شاء الله تلتفتون إلى مثل ذلك. الذي يقول تصلي على المحمل يقول بأنها شرعت لتصلي على المحمل، أم يقول كيف يقول؟ أحسنتم، رخصة. يعني الذي يقول تصلي على المحمل جاي يوسع، يقول هي وإن كانت الصلاة على الأرض لكن ركعتي الفجر لك رخصة أن تصلي على المحمل. الآخر يقول لا توجد رخصة. صحيح؟ فإذن كلام الشيخ الآن الأخير اللي قاله مو تخطئ للروايتين، لا يوجد تخطئ للروايتين، لأن إحدى الروايتين تقول موسع عليك أي أنه رخصة لك، والأخرى تقول لا توجد رخصة. الآن شوف الرواية هكذا: فروى بعضهم أن صلها في المحمل، وروى بعضهم أن لا تصلها إلا على الأرض. هذا يقول لا بد أن تكون على الأرض، الثاني يقول لا تجوز على الأرض وفي المحمل. شوفوا المناقشة. إنزين، بأنه من المحتمل أن يراد من التوقيع بيان التخير في العمل بكل من المرويين باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض معا، مو أنت الآن قلت؟ نعم. يقول لكن إنزين، لا أن المراد التخير بين الروايتين. يعني شنو التخير بين الروايتين؟ يصبح ما هو معنى التخير بين القوائد؟ أنا أسألكم أنتم.
التخير بين الحكمين.
يعني شلون كيف التخير؟
التخير بين
أدري التخير بين الحكمين والروايتين كيف يكون في الخارج؟ يخطئهما؟
لا
أن المراد التخير بين الروايتين. لا أن المراد التخير بين الروايتين. إيه يعني التخير ليس هو بين الروايتين.
إنما صلي أينما
بين التوسعة وتعيين الصلاة
الأم. لا لاحظوا تحطوا بالكم على ألفاظ المصنف ألفاظ دقيقة. تخطئت الروايتين يعني تلك الرواية التي تقول ليس إلا على الأرض هذه مخطئة، والتي تقول بأنه يصليها في المحمل هذه مخطئة. كان المفروض الرواية ماذا تقول؟ الرواية كان المفروض ماذا تقول؟ لو أنا الآن راوي ماذا أقول؟ ما هو الحكم الواقع؟ أقول تصليها على الأرض ولك أن تصليها في المحمل، ولا رواية قالت هذا الحكم. صحيح؟ فإذا تخطئت الروايتين صح أم لا؟ صحيح، لأنه الرواية كان المفروض الراوي يقول هكذا، الراوي كان المفروض يقول للسائل صلها على الأرض ولك أن تصلها في المحمل، هاي ركعتين الفجر. فإذا الرواية تقول صلها في المحمل، والثانية تقول لا تصلها إلا على الأرض، فبالتالي التخطئ للروايتين لا للحكمين، الحكمين معا واضحين من الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى تقول صلها في المحمل يعني موسع عليك ورخصة. صحيح؟ فإذا التخطئ للروايتين لا للحكمين، حطوا بالكم. شوفوا وهو دقيق أيضا، فيكون الغرض تخطئة الروايتين للحكمين، لأن الحكمين واضحين، وهو احتمال قريب جدا، لا سيما أن السؤال لم يكن عن كيفية العمل بالمتعارضين، بل السؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدى به، أي أنه سؤال عن حكم صلاة ركعتي الفجر لا عن حكم متعارضين. إذا ما قاعد يسأل أنه يأتينا خبرين متعارضين بأيهما نعمل، لا، قاعد يقول له سيدي مولاي كيف تصلي ركعتي الفجر؟ هذا الارتباط له بالمتعارض. والجواب ينبغي أن يطابق السؤال، فكيف صح أن يحمل على بيان كيفية العمل بالمتعارضين وعليه فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن فيه كالخبر الثاني. الرابع جواب مكاتبة الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه، أجل الله تعالى فرجه الشريف، في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر فإنه روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. هذا المهم، هذا الشاهد، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. وهذا الجواب أيضا استظهروا منه التخير مطلقا ويحمل على المقيدات، ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل قريبا أن المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه. كثير عندنا أخبار تريد أن تدلل على عدم الوجوب، تأتي بلسان يدل على التخيير، أنت مخير صح أن تفعل هذا أو لا تفعل، فيدل على عدم وجوب الفعل. لا التخيير بين المتعارضين، ويشهد لذلك التعبير بقوله كان صوابا، يعني وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا. ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقعي على خلافهما. الخامس مرفوعة زرارة المروية عن غوال اللآلي وقد جاء في آخرها إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. هذا روايات طبعا طويلة احنا محل الشاهد يذكرها المسلم. ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخير بين المتعارضين وفي أنه بعد فرض التعادل لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدامها. يعني أول شيء في المتعارضين نبحث عن المرجحات، فإذا انعدمت المرجحات استقر التعارض، فإذا استقر التعارض تأتي النوبة إلى التخيير. ولكن الشأن في صحة سندها، طبعا غوال اللآلي أنتم تعلمون ابن أبي جمهور الإحسائي وكتابه لا يؤخذ برواياته، وسيأتي التعرض له، وهي من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها. السادس خبر شماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ شنو تقول الرواية؟ تقول رجل اختلفوا عليه اثنين، حدث بينهم اختلاف، ولما سأل واحد قال له يأخذ وواحد نهاه أن يأخذ، زين، فبالتالي ماذا يصنع، كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. انزين شنو الدل عليه يرجئه؟ يعني شنو يرجئه؟ يعني يؤخره، فبالتالي هو لم يعمل لا بهذا ولا ذاك. وقد استظهروا من قوله عليه السلام فهو في سعة حتى يلقاه، قالوا فهو في سعة أنه هو مخير. زين؟ لا، تأخير هكذا نفهم، تأخير العمل بأحدهما هو في سعة، يعني لا يعمل، لا أنه مخير بالأخذ بأحدهما. لكن هم فهموا من هذه العبارة بأنه ماذا؟ أنه يأخذ بالتخير حتى يلقى من يخبره عن الحب. وفيه أولا أن الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الإمام خصوصا أو عموما. ليش مصعب المسألة؟ ليش ولا الإمام ولا نواب الإمام؟ فبالثقات الرواة قد يلتقي بأحد الرواة الثقات الذي يخبره الحكم، لكن الظاهر أنه في الرواية قرينة، لأنه هناك قرينة تدل على هذا المعنى. خصوصا أو عموما، قد يقول عموما هم الرواة، شوف العبارة، نائب خاص أو عموما هم الرواة أو العلماء. فيتشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدمة. وثانيا إن الأولى فيها أن تجعل من أدلة التوقف للتخيير، هذا اللي أنا قلته، هو مو تخيير، توقف، يعني لا تعمل بهما وخذ بجانب الاحتياط، مو توقف يعني روح اترك العمل بهما معه، لا، خذ بجانب الاحتياط إلى أن ماذا؟ تلقى الإمام أو نائب الإمام الخاص أو نائب الإمام العام. للتخيير، وذلك لكلمة يرجئه. وأما قوله في سعة فالظاهر أن المراد به التخيير بين الفعل والترك، باعتبار أن الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين وهو الوجوب والحرمة. إذن لو فرضنا بأن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة، هل يمكن الاحتياط؟ ما يمكن. من موارد المورد اللي هو موارد التخير هو مورد شنو؟ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فإذا نحن كنا نقول يأخذ بالاحتياط إذا أمكن الاحتياط، وإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة لا يمكن الاحتياط فيأخذ بالتخيير. طيب، إذن فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين، لا سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء يرجئه، لأن العمل بأحدهما تخييرا ليس إرجاء، بل الإرجاء ترك العمل بهما معا. أقول الاحتياط إرجاء أم لا؟ فكروا فيها، شوفوا الاحتياط إرجاء أم لا؟ طيب إذا تفكير الاحتياط قاعدة، شنو الاحتياط العقلي؟ إرجاء أم لا؟ إرجاء بعد، لأنك لم تعمل بالخبر، صحيح؟ عملت بالاحتياط، قد يكون الاحتياط موجب لطرح كلا الخبرين، صحيح؟ إن يعني هذا موجود بالفقه في بعض الأحيان. طيب، فلا دلالة لهذه الرواية على التخيير بين المتعارضين. 7، وقال الكليني بعد تلك الرواية وفي رواية أخرى، هذا فقط عند الكليني ثقة الإسلام رضوان الله تعالى عليه، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، ويظهر منه أنها رواية أخرى لا أنها نص آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، وإلا لكان المناسب أن يقول بأيهما أخذ بضمير الغائب لا بأيهما أخذ بنحو الخطاب، وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا ويحمل على المقيدات. 8، ما في عيون أخبار الرضا للصدوق في خبر طويل جاء في آخره، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله. من وين استفادوا التخيير بين المتعارضين؟ يقول والظاهر من هذه الفقرة، شوف، الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت، لاحظ بأي وسعك الاختيار، هو التخير بين المتعارضين، إلا أنه بملاحظ صدرها وذيلها يمكن أن يستظهر منها إرادة التخير في العمل بالنسبة إلى ما أخبره عن حكمه أنه على نحو الكراهة. ولذا إنها فيما يتعلق بالأخبار عن الحكم الإلزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة. طبعا إحنا عندنا في المقام الأول لابد أن نلاحظ المرجحات، أي المرجحات موجود نعمل به، فحينئذ ما يتصل النوبة إلى التعارض. لكن لو إحنا عندنا بعض المرجحات مثل مخالفة الكتاب، ما خالف الكتاب فهو زخرف أو اضربه عرض الجدار، أو عندنا بعض الروايات خذ بالأحدث بينهما، مثلا رواية عن الإمام الصادق ورواية عن الإمام الرضا، فنأخذ بالأحدث يعني برواية الإمام الرضا، فبالتالي هنا لا يوجد، لا يستقر التعارض. دائما في المرحلة الأولى لابد من البحث عن المرجحات، فإن لم نعثر وضاقت علينا السبل حينئذ نأتي إلى هذا الكلام. يقول لا سيما وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله عليه السلام وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، يعني شنو مخالفة الكتاب وكذا وهذا لم تجدوا، فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك. العلماء دائما يقولون علمه مردود إلى أهله، ليش؟ احنا ما نقدر، لا قادرين نفسرها ولا قادرين نبحث لها عن علاج، وليس لها علاج ولا يمكن الأخذ بها. صادرة نعم، السند تام، لكن نكتب تحت الرواية علمها مردود إلى أهله. ولا تقولوا فيها بآرائكم، هذا مشكلة هذا الزمان، هذا الزمان يقولون بالروايات بآرائهم، هذه الفقرة لو تأخذونها تألفون فيها كتاب، لأن احنا عندنا من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر، ومن فسر القرآن برأيه فقد كفر. السنة على غرار القرآن، ليس لك أن تفسر السنة برأيك وبهواك. زين، وأنا أستكشف من هذه الرواية وأنا أرى أن هذه، أنت منه أنت ترى، لابد أن تكون هناك شواهد وأدلة توجب ماذا؟ لا أقل الاطمئنان إلى المعنى المستفاد من الرواية. طيب، لا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث، والله لو الشيخ يدري أن ما في تريث في هذا الزمان أبدا. وعليه فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف لا التخير. فإذا هذه الرواية أيضا كبقية الروايات يمكن المناقشة فيها، وبالأخرى لابد أن تجعل من أدلة التوقف لا التخير. التاسع، مقبولة عمر بن حنظلة الآتي ذكرها في المرجحات وقد جاء في آخرها. إذا كان ذلك يعني فقدت، أي فقدت المرجحات، فأرجعه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه نحفظها دائما، نحفظها طلبة العلم يحفظون هذه الكلايش، أنا أسميها كلايش، يعني تفيدنا في الدنيا والآخرة. دائما نقول الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات. وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل. 10، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قلت لا بد أن يعمل بأحدهما، قلت اعمل بما فيه خلاف العامة. زين، هذا يدل على ماذا؟ هذا الخبر يدل على ماذا؟ لا، هو في الأول الشاهد. زين، قال لا تعمل بواحد منهما، لا تعمل شنو يعني؟ تتوقف وتتريث إلى أن تلقى الإمام. قال للإمام لا بد من العمل بأحدهما، أعطى واحد من المرجح، اعمل بما خالف. إذن هذه تدل على التخير؟ لا تدل على التخير. 11، مرسلة صاحب قوالي اللآلي على ما نقل عنه، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة برقم 5 قال، أي مرفوعة؟ المرفوعة التي، نعم، اللي هي مرفوعة زرارة المروية عن غوالي اللآلي وقد جاء في آخرها، إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. هنا يشير إلى تلك أنه بعد أن نقل تلك الرواية قال بعد ذلك، وفي رواية أنه قال عليه السلام إذن فأرجعه حتى تلقى إمامك فتسأله. هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخير أو التوقف، والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة، أن الرجوع، إنزين، شنو الظاهر منها؟ الظاهر منها هكذا، أن الرجوع إلى التخير أو التوقف بعد فقد المرجحات فتحمل مطلقاتها على مقيداتها. والخلاصة إن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار، لا أن القاعدة التخير أو التوقف في كل متعارضين، وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط اللي هي خبر سماعة فقط اللي أنا وقفت عنده أن التوقف هو الحكم الأولي. لو أخذنا إحنا بخبر سماعة لقلنا توقف. لماذا؟ لأنه يقول لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي فتسأل فإذا توقف لا تعمل. هذا نهي عن العمل. طيب نعم المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماعة أن التوقف هو الحكم الأولي إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل، ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقات الإمام للتوقف والعمل بالاحتياط. احنا شنو فسرنا التوقف في بداية الدرس اليوم تذكرون؟ قلنا بأن التوقف هكذا، التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل ولو كان الاحتياط مخالفا لهما كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما. هذا الدليل يقول ماذا؟ قصر. هذا الدليل يقول إتمام. الجمع بينهما أليس هو مخالف لهما؟ صح ولا لا؟ هذا لا يقول إجماع، يقول يتتعين في القصر، الآخر يقول متعين في الإتمام، أنت أتيت بهما معا، فإذن هنا الاحتياط مخالف للأدلة أم لا؟ مخالف للأدلة، لأن الدلالة الالتزامية، إحنا ما نبي نعيد الدروس السابقة، الدلالة الالتزامية يقول تقول أنه الإتمام عليك الإتمام، وأن القصر كذب، أنت غير مكلف بالقصر. القصر يقول ماذا؟ عليك القصر وأنت غير مكلف بالإتمام، فكيف تأتي بهما؟ هذا واضح ما قبل. إحنا إذن نرجع مرة أخرى، يقول التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقات الإمام. إنزين، ترك العمل رأسا يعني بمجرد أن يأتي خبران مختلفان لابد أن لا تبحث عن مرجحات ولا شيء، تترك الخبرين إلى أن تلقى الإمام، مو هكذا؟ يقول لا، هذه لا تنافي أدلة الترجيح. واضح؟ فإذا المراد منها أن أبحث عن المرجح، فإن لم يمكن المرجح فحينئذ يستقر التعارض. نعم، وحين استقرار التعارض تقول بأنه أرجع الرواية إلى أن تلقى الإمام للتوقف والعمل بالاحتياط. وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجوه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة، وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها، راجع الحدائق جزء 1 صفحة 100. وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار الذي استظهروا منها التخيير تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية، وأن التخيير لا مستند له، إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام. أقول هنا ممكن نكتب ملاحظة، لو كانت الرواية الأولى صحيحة وتامة وفي مقابلها روايات كثيرة صحيحة وتامة، الكثرة مرجحة؟ لا، غير مرجحة. إذن نعم، قد يقول قائل إن كانت تلك الرواية من الشاذ النادر فشنو؟ تأخذ بتلك الكفة التي فيها روايات كثيرة وتدع الشاذ النادر.
طيب.
نعم، عمل بها الأصحاب. أما الخامسة فنرجئها إن شاء الله إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.